آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عبد الجبار ابن العلاء العطار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا. فقال عمر: أنا أعلم أي يوم أنزلت، أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس عن طارق بن شهاب قال: قال يهودي لعمر رضي الله عنه: لو أنا نعلم أي يوم نزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: لقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال: قرأ ابن العباس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده رجل من أهل الكتاب فقال: لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناه عيدا. فقال: لقد أنزلت يوم عرفة يوم الجمعة. قال محمد بن حسين: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يعرف بنعمة الله تبارك وتعالى العظيمة التي تضمنتها هذه الآية، وهي إكمال هذا الدين. والدين يشمل العقائد والشرائع، الأعمال الظاهرة والباطنة، فهذه نعمة عظيمة. أكمل الله لها التشريع العقائدي والعبادي والسياسي والاجتماعي، وما ترك شيئا نحتاج إليه في ديننا ودنيانا إلا وبينه لنا في محكم كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا اليهودي من أحبار اليهود أدرك مكانة هذه الآية ومنزلتها العظيمة، فقال لعمر رضي الله عنه، وفي الرواية الثانية لابن عباس أو أنه يهودي آخر يقول: لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذناها عيدا. عرف منزلة هذه الآية وعظمتها في الإسلام وأنها نعمة عظيمة أكرم الله بها المسلمين. فقال عمر: أنا أعلم أي يوم نزلت يوم عرفة في يوم عيد. عرفة يوم عيد، ويوم الجمعة يوم عيد، فهي نزلت في يوم جمعة في عرفات. لكن هل عمل الصحابة الرسول وأصحابه احتفالات كما يريد اليهودي؟ لا، عرفوا قدر هذه النعمة وقدروها وعرفوا أن الله تبارك وتعالى يطلب منهم القيام بهذا الدين الذي أكمله لهم وإعلائه بالجهاد في سبيله دعوة وجهادا بالسيف والسنان والقلم والبيان، فقاموا بنشر هذه النعمة لتعم البشرية رضوان الله عليهم. وما جعل ذلك اليوم في احتفالات ورقص وطبول كما يفعل أهل الجاهليات وكما يفعل اليهود، والله نهانا عن اتباع هذا الخبيث لعله طامع في المسلمين أن ينخدعوا به فيتخذوا من هذا اليوم عيدا على غرار أعياد اليهود والنصارى، لأنهم أهل كيد ومكر. ولكن عمر ربما فطن له فقال عرفنا متى نزلت وأي يوم نزلت ولكن لن نحتفل كما تحتفلون. ربما يريد عمر هذا. وكرر هذا بالإسناد الثاني، كرر هذا الحديث وذكر أيضا ما قاله اليهودي لابن عباس وعلق على ذلك بقوله هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح مثل الصلاة والزكاة والصيام والجهاد وما أشبه ذلك من أنواع البر والخير واجتناب المحرمات والمكروهات وما شاكل ذلك، ولا يكون الدين كاملا ونقوم به على وجهه الكامل إلا إذا قمنا به في هذه النواحي كلها: اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون العمل ليس من الإيمان، فاللي عنده عقل يعلم أن العمل من الإيمان وعلى رأسه الصلاة والزكاة والصوم، والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمضة الأذى من الطريق، وكلها إيمان وإسلام. نعم، اقرأ الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب على كم بني الإسلام. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا عاصم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: وحدثنا أبو جعفر محمد بن حسين الأشناني الكوفي قال: حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان.
الآن يريد أن يبين لنا أن الإسلام يقوم على قواعد وعلى أصول، وهي هذه المباني العظيمة التي ذكرت في هذا الحديث، حديث ابن عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالإسلام المراد به هنا المبني على الإيمان، لأن الإيمان والإسلام يتلازمان ويجتمعان إذا افترقا، ويفترقان إذا اجتمعا. فالإيمان داخل في هذا الحديث، لأنه لا تقوم هذه الأصول وترتكز إلا على أصلها الأصيل، توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الأصل، وذلك بأن تؤمن شهادة أن لا إله بأن تؤمن بأن الله رب هذا الكون وسيده وخالقه، وأنه هو المعبود بحق، وما سواه إذا عبد إنما يعبد بالباطل والضلال والكفر. ويتضمن ذلك الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن محمد رسول الله، يعني بذلك أن تؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق، ومع ذلك تؤمن بأنه واجب الطاعة، وأنه يجب أن تنقاد لأوامره وأن تجتنب نواهيه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فالرسول له منزلة عند الله تبارك وتعالى، تؤمن به وتطيعه وتحبه وتوقره وتعزره، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، مو مجرد كلام، حب، طاعة، اتباع، توقير، تقديم أقواله وهديه على قول كل أحد. لو اجتمع من على البسيطة وخالف محمد فيجب أن تتبعه وأن ترد أقوال الناس من أجله، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال أبو بكر أقول قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر. فإذا كان ابن عباس لا يرضى أن يعارض قول هذا الرسول بقول أبي بكر وعمر، فكيف يعارض أقواله بأقوال ناس آخرين مهما عظمت منزلتهم أو انحطت منازلهم؟ وقد تجد ناسا يتبعون أقوال أناس ضالين منحرفين يردون بها أقوال محمد وأفعاله وتقريراته، مع الأسف الشديد. فليست بالسهلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة ألا تقتضي ما قلناه من الإيمان بأنه خالق هذا الكون وربه وسيده ومالكه ومدبره، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع تنزيهه عن التعطيل والتشبيه. تعالى الله عما يقول المعطلون والمشبهون علوا كبيرا. فنؤمن بصفات جلاله اللائقة به سبحانه وتعالى على غرار إيمان الأنبياء وأتباعهم الكرام من سادة الصحابة والتابعين وكلهم سادة رضوان الله عليهم، لا على أهوائنا ولا على أهواء الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمشبهة بأصنافهم وأشكالهم، إنما على وجه الله بالله على وجه الذي دان به رسول الله وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. فهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد ذلك يأتي إقام الصلاة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن بيّن له طريق الدعوة ومنهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الذي سار عليه الأنبياء وسار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته إلى أن لقي الله تبارك وتعالى. وقال أرسل بعث معاذا في آخر حياته قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه دعوة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ودعوة هذا الرسول خاتم النبيين دعوة إلى توحيد الله، ثم بعد ذلك تقوم عليها هذه الأركان. فهذه أركان الإسلام وهي نفسها قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى، فالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأعمال لا بد أن يسبقها إيمان بالله ورسوله وشهادة لله بالألوهية والربوبية وشهادة لمحمد بأنه رسول الله حقا جاء بالبينات والهدى، فنؤمن به على بصيرة ونتبع على بصيرة لأنه جاءنا بالبينات والهدى. والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام وأهم هذه الأركان، ومن هنا كفر الصحابة تاركها وكانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كان الصحابة كما ينقل نقلهم عبد الله بن شقيق ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهناك أقوال العلماء وهي مأخوذة ولهم أدلة يكفرون تارك الصلاة، من أدلتهم آيات في القرآن وأحاديث نبوية، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترك الصلاة، أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر، وما بين العبد وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة، يعني ما دام يصلي فهو في دائرة الإسلام، فإذا ترك الصلاة انهار هذا الحاجز بينه وبين الكفر فدخل في الكفر. من هنا مثل هذه الأحاديث ومثل قول الله تبارك وتعالى في حق الكفار فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقالوا إن الله تبارك وتعالى علق هذه الأخوة في الدين على الإيمان بالله ورسوله وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن التوبة إن تابوا تابوا عن الشرك والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلا يستحقون هذه الأخوة في دين الله تبارك وتعالى إلا بعد القيام بالإيمان بالله وبرسوله وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويا إخوة أدلة القائلين بتكفير تارك الصلاة قوية جدا جدا، فلا يستهان بالصلاة. ولهذا ترى أكثر أهل الحديث تابعوا الصحابة في القول بكفر تارك الصلاة، ومن أيوب السختياني، ومن إسحاق بن راهوي، ومن أحمد بن حنبل في قول له رحمه الله. وهناك علماء عندهم أدلة استندوا إليها في عدم تكفير تارك الصلاة، وكل من أهل السنة والجماعة، فلا نهين هؤلاء ولا هؤلاء رضوان الله عليهم، لأنهم أئمة ومجتهدون ومخلصون وناصحون وبعيدون بريئون من الأهواء، أهواء الخوارج المكفرون بالذنوب، وأهواء المرجئة المميعين للإسلام. كلهم يعني سائر على منهج الله الحق، ويختلفون في اجتهاداتهم، فمن ذهب إلى تكفير تارك الصلاة وإن كان قوله له أدلة تشده وقوية فهو من أئمتنا وعلى رأسهم الصحابة، ومن قال بعدم تكفيره اجتهادا منه وأخذا من بعض النصوص في على حسب اجتهاده، فهؤلاء أيضا من أئمتنا ومن سادتنا، ونرفعهم فوق رؤوسنا، ولا نقول فيهم إنهم مرجئة كما يقوله السفهاء السائرين على طريقة الخوارج. لأنه لما يحكمون على من لا يكفر تارك الصلاة بأنه مرجئ، يحكمون على إما من كبار أئمة الإسلام، بل على جماهير من علماء الإسلام، وهم مجتهدون يريدون بهذا التقرير وبهذه الأحكام وجه الله تبارك وتعالى، لا يتبعون في ذلك أهواءهم، ليسوا متهمين في دينهم رضوان الله عليهم. شاهد أن الصلاة مهمة جدا، وينبغي المسلم أن يحسب ألف حساب لهذا التكفير، فيحفزه على القيام بهذه الأركان، لأن هناك أيضا طوائف من علماء الإسلام كفروا من يترك ركنا من هذه الأركان عمدا، لو ترك الصلاة عمدا عندهم يكفر، لو ترك الزكاة عمدا يكفر، لو ترك الصيام عمدا يكفر، لو ترك الحج عمدا يكفر. فهذه الأمور، هذه الأركان يكفيها شرفا ومنزلة أن الرسول أخبرنا أن الإسلام ارتكز وبني عليها، بني الإسلام على خمس، فهذه دعائم وأركان. والصحابة ومن تابعهم في تكفير الصلاة أو قال بتكفير واحد من هذه الأركان يقول إذا هدم ركن من البيت ندم، فالذي يترك ركن من هذا الأركان ندم، ولهم أدلة يستندوا إليها. فينبغي للمسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى ويقوم بهذه الأركان مخلصا فيها لله، متقربا بها إلى عظمة الله وجلاله، ولا يتهاون في شيء منها. والسلف رضوان الله عليهم كان من منهجهم التربوي في تربية الأمة أنهم يسوقون نصوص الوعيد ولا يتأولونها حتى تبقى لها هيبتها في النفوس، فتدفعهم إلى القيام بها وعدم التقصير فيها. فلنحسب لأقوالهم ألف حساب، لأنها مستندة إلى علم وإلى أدلة. كذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة ما صلي بس وسجد ومشي، صلاة إقامة هذا خشوع واستيفاء الأركان واستيفاء الشروط واستحضار عظمة الله والإخلاص لله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، تؤدي هذه الصلاة كأنك ترى الله. فإذا كنت في هذا المشهد وفي هذا بهذه المشاعر الطيبة، لا بد أن تخلص في هذه الصلاة وأن تؤديها على أكمل وجوه، وإذا دخلت في الصلاة وذهبت يمينا وشمالا وفي الأسواق وفي الدكاكين وفي المدارس وفي تسرح وتمرح، هذا ليس من إقامة الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن لهم مرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. علق الفلاح على الخشوع. فإذا كنت ما تخشع في الصلاة، ما تستحضر عظمة الله، يعني ما تدري أين أنت، بعضهم ما شاء الله والإمام يقول السلام عليكم، هذا ضياع. فإقامة الصلاة تسوية الصفوف، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، سد الخلل. يعني إذا كنت في جماعة ولا بد من الجماعة، لا بد فيها من الخشوع واستحضار عظمة الله والإخلاص له، بهذا تكون أقمت الصلاة. يقول هذا يقول أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، يقول صلوا صلوا، يقول أقيموا. انتبهوا يا أخوان، فرق بين صلى وبين أقام الصلاة، بين أقيم الصلاة وبين صلوا، فرق كبير. فإقامة الصلاة أمر مهم، أمر مهم جدا، ومنها إقامة الصلاة، الصلاة في جماعة وفي بيوت الله التي ينادى لها بالصلاة، فهذا كله من إقامة الصلاة. فالأمة الإسلامية أن تهتم بهذا الركن العظيم، وبقية الأركان تؤديها لله في غاية الإخلاص. تؤدي هذه الصلاة كأنك تراه، تزكي كأنك تراه، تتصدق كأنك تراه، في تطوع كأنك تراه، في واجب كأنك تراه، لأن هذا الشعور وهذا الإحساس النبيل يدفعك إلى الإخلاص لله وتأدية هذه الأعمال على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني جاء به من طريق ابن عمر أيضا، الطريق الثاني، وأورده من طريق جرير بن عبد الله، وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف جدا ورافضي في نفس الوقت، ولكن يعني أورده المؤلف استئناسا. الأصل والعمدة عنده حديث ابن عمر، وهو في صحيح مسلم وفي غيره من دواوين السنة، وأورد حديث جرير استئناسا. والأصل عنده هو حديث ابن عمر. شاهد إن هذا فيه رد على المرجئة الذي يقول الأعمال ليست من الإيمان، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا معروف ولا منكر، وهذا ضلال بعيد ورد لنصوص الكتاب والسنة. هذه مباني الإسلام وأركانه، مباني الدين، مباني هذا الدين. كيف نقول ليست من الدين وهي مباني ومن أعمدته العظام وعليها يقوم الإسلام؟ كيف نقول ليست من الإيمان؟ هذا ضلال والعياذ بالله. فهذا من بلايا أهل الإرجاء، ومع ذلك فالخوارج شر منهم. مع ضلالهم هذا وخطورتهم على الإسلام، الخوارج شر منهم في نظر أئمة الإسلام. فنعوذ بالله من فرق الضلال ومن طرقهم الضالة، ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام الحق الكامل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا طرق الزيغ والضلال. إن ربنا سميع الدعاء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه رسالة مو سؤال. خلوا بعدين في أسئلة. ما لكم شيخ في من يقول كثرة الكلام في المنهج يقسي القلب، هل هناك تلازم؟ يعني كثرة الكلام في المنهج وتصحيح المنهج والدرس في المنهج يقسي القلب، لكن دعوة الخرافات والبدع والضلالات وأفكار الخوارج هذه تلين القلب ما شاء الله. هذا لا يقول إلا أهل الضلال يا أخوة. دعوة المنهج دعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول وما احتواه كتاب الله وسنة الرسول من عقائد وعبادات وأعمال. تصحيح المنهج أمر عظيم لا بد منه، والضلال كثر في هذا المنهج. ومهما تكلم الإنسان يعني يمكن جهده ضئيل بالنسبة إلى ما يتطلبه الأمر. الآن لما نتكلم في المنهج، هل يبلغ كل المسلمين؟ أنت اليوم تجيني بعد يومين يجينا واحد آخر ما سمع بالكلام في المنهج، ها، لكن الكلام على طريقة التبليغ وعلى طريقة الإخوان بالضلالات والبدع والخرافات والانحرافات الفكرية والسياسية والاجتماعية والعقائدية، هذا ما شاء الله يلين القلوب، ها، هذا من هذا منطق صحيح؟ هذا منطق سفهاء. ضاقوا بالمنهج الإسلامي الحق ذرعا. بارك الله فيك. هناك تلازم، يقول هل هناك تلازم بين أن يكون حزبي أن يكون خارجي؟ هل يا شيخ، هل يا شيخ إلى من هل من نصيحة شيخ إلى من يذهب إلى مجالس أهل الأهواء وحضور محاضراتهم والسلام عليهم لكي يتأكدوا ما يقولون وأجادلهم ومن طرف العلم الصغار؟ أولا الفقرة الأولى، هل هناك تلازم من أن يكون خارجي أن يكون خارجي حزبي أن يكون خارجي؟ يعني هناك تلازم بين الحزبية وفكر الخوارج؟ قد لا يكون، قد يكون حزبي خرافي يتحزب لجماعة ضالة، طائفة صوفية تيجانية مرغنية نقشبندية سهرة وردية تبليغية، بارك الله فيكم، ما في تلازم. وقد يكون هذا الحزب خارجي، قد يكون يحمل فكر الخوارج، فإن كان هذا الحزب يحمل فكر الخوارج فهو خارجي، وإن كان يحمل فكر المرجئة فهو مرجئ، وإن كان يحمل فكر الجهمية فهو جامي. لأن الحزبية مو شرط تكون منظمة، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، ولما جاءنا الأحزاب، جاءوا يوم الأحزاب وغزوة الأحزاب، فرق جاءوا من هنا ومن هنا ومن جماعة قبائل سماهم الله أحزاب ومهم منظمين. الآن يشترطون في التحزب أن يكون هناك تنظيم، هذا كذب، تحزب الباطل. إذا تحزب لباطل ولشخص على باطل فهو حزبي. هناك حزب الله ويفخر المؤمن بأنه حزبي، حزبية لله. الآن يكون السلفيين متحزبين، نعم متحزبين، والله والله متحزبين الحق لكتاب الله وسنة الرسول، وهذا شرف، شرف عظيم لمن يتحزب لله ولرسوله ولدينه الحق ويجاهد ويناضل عنه ويقدم نفسه وماله وما كل ما يستطيع من إمكانيات ذبا عن هذا الدين الحق. هذا تحزب بالحق، تحزب بالحق وتحزب بالباطل، تحزب للحق ونشره وتقديم النفس والمال من أجله، هذا شرف. بارك فهم الآن لما يشوفون السلفيين يتجمعون يتعامل البر والتقوى كما أمر الله وينصر الباطل ويذب من يكونهم شبه متحزبين، فمي هذا كلام فارغ. إما لباطل فهو حزب الشيطان، وإما لحق فهو حزب الرحمن. إما متحزب لله ولرسوله ولكتابه ويذب عن ذلك، هذا نعم الحزب، هذا هذا حزب الله، هذا مع الأنبياء مع الصديقين مع الشهداء مع صحابة محمد صلى الله عليه وسلم مع أئمة الهدى، هؤلاء حزبه، حزب الله، هؤلاء كلهم حزب الله. وأحزاب الشياطين أهل البدع والضلال والكفر والزندقة، أحزاب الشياطين. على كل حال ما في تلازم، لكن قد يكون هذا متحزب لطائفة صوفية، وما أكثر طائفة الصوفية تبلغ يمكن 100 طريقة، فإذا تحزب الطريقة من هذه الطرق فهو حزبي هالك، وإذا تحزب الإخوان المسلمين فهو حزبي هالك، وإذا تحزب القطبيين فهو حزبي هالك، وقد يدخل فيهم فكر الخوارج وقد لا يدخل عند بعضهم، لكن هو متحزب تحزبا مذموما ما دام لم يلتزم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي يمشي في صراط الله المستقيم فهذا على هدى وهو من حزب الله عز وجل، والذي يسلك هذه الطرق وهذه السبل التي بينها رسول الله حينما شرح هذه الآية على كل سبيل منها شيطان. فهؤلاء في سبل الشياطين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني أحزاب، لا استمروا في شيء. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم شيعا كل حزب وكانوا شيعا كل حزب. شوف، سمى هذه الشيعة أحزابا، سمى هذه الشيعة أحزابا، يعني منظمة ولا غير منظمة. إذا كان على باطل فهم أحزاب سوء وأحزاب شر وفي طرق الشياطين، فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه. بارك الله فيك. وقد يخطئ واحد يدعي السلفية فيتحزبون له، فهذا من حزب الشيطان، من حزب الشيطان، خرجوا حزبيته من الله عز وجل. قد يدعي السلفية وهو ضال فيتحزب له أهل الباطل ممن قد يسمون بالسلفية مع الأسف، هذا من أحزاب الشياطين. فعلى المسلم أن يتجرد لله وأن يكون قوام بالقسط شاهدا لله بالحق، على كل وإلا خرج إلى أحزاب الشياطين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالمسلم يكون قوام بالقسط، يشهد على نفسه إنه على باطل إذا وقع في الباطل، على خطأ إذا وقع في الخطأ، على ظلم إذا وقع في الظلم، يشهد على نفسه بأنه قد أخطأ وجانب الحق ويعلن ذلك ولا خجل. وإلا مع الأسف فيكون من الخائن الله عز وجل، بعيدين عن القوام بالقسط لله رب العالمين. كذلك ابنه أخوه أبوه إذا كان على خطأ يبين خطأ، يبين خطأ، دين الله هذا مو بالأهواء. وهذا يقول: هل يذهب يا شيخ من يذهب إلى مجالس أهل الأهواء وحضور محاضراتهم والسلام عليهم؟ هذا غالبا يذهب، يصبح حزبي، إما للتبليغ، إما للطائفة الصوفية، إما للطائفة الرافضية، إما جهمية، إما لابد هذا الصنف يعاقبهم الله، لأنهم خالفوا هدي محمد وتوجيهاته، وخالفوا هدي السلف، وغامر بدينه. فهؤلاء غالبا ما يضيعون ويلتحقون بأحزاب الشر. ابن عقيل جبل من الجبال في الذكاء والعمق والعلم، نصحوه ما يروح مع المعتزلة، راح صار معتزلي، صار معتزلي. أبو ذر الهروي من تلاميذ الدارقطني إمام في السنة، سمع كلمة أخذته راح صار أشعري، صار أشعري. عبد الرزاق جالس، جالس جعفر بن سليمان الضبعي، جالس عنده تشيع انتقل، يا أخي متشيع انتقلت إليه، صار المسكين من الشيعة. ايه بارك الله فيكم. لكن تشيع مو غليظ، ما نظلمه، لكن وقع تأثر. فالذي يجالس أهل الباطل لابد أن يتأثر رغم أنفه، مهما ادعى نفسه لابد أن يتأثر، لأن الرسول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حذر، قال: مثل الجليس الصالح كحامل مسك، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجيد منه ريحا طيبة، وإما أن تبتاع منه. يعني ما شاء الله ثلاث حالات كلها خير. فإما أن يحذيك قدم لك هدية بهذا الطيب، تفضل طيبة، ها قدم لك علبة فيها طيب، وإما أن تبتاع منه، يعني تشتري منه استفدت، هذا خير، ما اشتريت خمر ولا شيء محرم ولا شيء بارك الله، شتى شيء طيب يحبه الله عز وجل، ومطلوب منك في الصلاة، مطلوب منك في المساجد، مطلوب منك، فاستفدت منه. وإما أن تجد نويحة طيبة هذا خير. وجليس السوء من ليش؟ كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك طائر الشر حرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة، يمكن يجيب لك سرطان، يجيب لك مرض، يجيب لك حاجة والعياذ بالله. ها بارك الله. فجليس السوء لابد أن ينالك منه سوءا وشرا. والمرء بخليله، فلينظر أحدكم من يخالل، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل البدع والأهواء ليسوا من هؤلاء، ليسوا من هؤلاء. عندك الآيات والأحاديث تحذرك، يحذرك الرسول تقول لا أمشي. من أعطاك الأسماء؟ من أعطاك؟ إذا كان الرسول يحذر الصحابة والسلف كان أئمة كالجبال يسد أذنه ما يبغى يسمع كلام أهل البدع. بارك الله فيك، تروح تزوره حاضرات وكذا وكذا، يصيبك من شرره ومن دخانه ونتنه. هذا أنا جرب، نحن جرب الكثير الآن، من 30 سنة مجربين هؤلاء المغرورين، طاعوا وتاهوا، تاهوا نهايتهم محتومة، يضيعون، نسأل الله العافية. مهما بلغ من الذكاء فإن الله يعاقبه. قول ذكاءك ما ينفعك، عبارك أن تبذل الأسباب في حماية هذا الدين الذي أعطاك الله يحافظ عليه، هذه نعمة ما تلعب فيها. طيب الآن من ترون من الأحزاب وذلك كلهم أصلهم سلفيين في هذه البلاد، أصلهم سلفية، كلهم راحوا بسبب المخالطة والمعاشرة والقراءة والسماع. كل من ترونه بالآمن قم فلان حزبي فلان حزبي، كل ما ضاعوا إلا بهذه الوسيلة، إني أسمع بهذه النظرية، أسمع وأخذ الحق وأترك الباطل، يأخذ الباطل ويترك الحق، ويصبح عدو الحق حربا على أهله. نعم. قلت يا شيخ في بداية الشرح للباب إيش؟
قلت معرفة أي يوم أنزلت، لا كما يفعله أهل الرقص والطبول أهل الجاهلية قد يفهم أن هذا تكفير،
لا ما هو تكفير، حنكفر بالطبول والحاجات هذه ما حد يفهم هذا ولا أقصد المعاصي، نحن نحارب ما يكفر بالمعاصي والحرب بينه وبينهم من دلع. نعم. ولا فيه شيء يوهم، ما فيه شيء يوهم بارك الله فيك. إذا دخل أحد في الإسلام هل نأمره بالصلاة؟ فإذا صلى نأمره بالزكاة، وإذا زكى نأمره بالحج وهكذا، أو نأمره بجميع الأركان. هو إذا دخل في الإسلام شوية دخل جاء أمر الصلاة، جاء أمر الصلاة، إذا عنده مال علمه الزكاة، إذا عنده مال تقول والله أنت عندك مال يجب أن تزكي بارك الله فيك، ما عنده علمه. عموما هما لازم يعطي إذا قام الصلاة، أمرنا بالصلاة، فإذا صلى نأمره بالزكاة، مو لازم بعد الصلاة تأمره فورا، على حسب الحاجة، قد يقتضي الأمر أن تأمره فورا ها بارك، أو حضر عندي أنا التزمت بشهادة الله وفي المجلس نفسه قال والتزمت بالصلاة، وفي المجلس نفسه قال طيب عاد شيء علي، يقول نعم في زكاة في حج في أمور أخرى في جهاد، يبين على حسب الحاجة بارك الله فيكم. نعم. إذا كان الصحابة مجمعون على تكفير تارك الصلاة فكيف يحق لمن بعدهم أن يخرقوا هذا الإجماع؟ بعض الناس يقولون يجوز، والله يمكن ما بلغهم الإجماع، يمكن ما اعتقدوا ما قاله عبد الله بن شقيق، يكون مثلا تأخر في صحبته ما أدرك إلا قليل من الصحابة عنده. بارك الله فيك. هل عبد الله بن شقيق هذا بارك الله. ذهب إلى الصحابة صحابي صحابي كلهم قال له هذا. بارك الله فيك. ما جاءت الاحتمالات. لو كان هذا الإجماع ينقله جيل عن جيل مثل نقل الصلاة والزكاة والصوم والحج، بارك الله فيك، ما أحد من يخالفه، ما يقدر ما يخالفه أحد إن شاء الله من هؤلاء. بعض الناس يقول يجوز الاجتهاد في العقيدة ويستدلون بخلاف السلف في تكفير تارك الصلاة. تكفير الصلاة حكم شرعي، حكم فرعي، مواطن اجتهاد. أما العقيدة ما فيها مواطن اجتهاد، فيها اسمع النص وسلم، اسمع النص وسلم به وآمن به. لما يجيك النصوص في قضية من القضايا تجتهد فيها، الله في السماء تجتهد ولا في الأرض؟ ما شاء الله. الله غفور رحيم تقول والله اجتهد فيها وأقول ما لا يغفر ولا يرحم. لهذا قال ابن عبد الله ابن أبي زيد قال مذهب أهل السنة أن من أداه اجتهاده إلى بدعة لا يعذر، واحتج بأحاديث الحديث الواردة في الخوارج، تجب الأحاديث الواردة في الخوارج وأنهم شر الخلق والحقيقة، اقتلوهم حيثما وجدتموهم إلى آخر الأحاديث التي وردت فيهم وأنهم كلاب النار إلى آخره. ما عذرهم بجهلهم، ما عذرهم باجتهادهم الباطل، بل أمر بسل السيوف عليهم وقتلهم وذمهم ذما شنيعا. وأما في الأعمال ومواطن الاجتهاد فيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فمواطن الاجتهاد هي في الفروع، هي في الفروع بارك الله فيك. وفي المواطن التي أحصل فيها اشتباه في بعض النصوص وشيء من التعارض، بارك الله فيكم. وفي المواطن التي لا توجد فيها نصوص، والقاعدة عند الأصوليين لا اجتهاد مع نص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، بارك الله فيكم. نعم. الإسلام وجعل الحق حقا إذا جاء ناس يبيعوا يروجوا المخدرات الدينية، لأن البدع مخدرات نجسة، أنجس من المخدرات المحسوسة. فهؤلاء يروجون المخدرات في المساجد وفي كل مكان، لو رفع إنسان أمرهم إلى الدولة يكون جاسوس يا خبثاء؟ يعني لخبطوا الإسلام ولخبطوا شباب الأمة وجعلوا الحق باطل والباطل حق والمذموم ممدوح والممدوح مذموم. ليه؟ لأنهم تلقوا هذه الأشياء من الشيوعيين والبعثيين والعلمانيين، تلقوها في العراق وفي مصر وفي الشام من هذه الأصناف، فنقلوها إلى هذه الجزيرة. فالآن أي عالم يخالف الجاسوس لا يعرف الجاسوسية ولا يدري ما فيها إلا من اللغة ومن الكتب، فيرموه بالجاسوسية. يعني أساليب شيوعيين يستخدمونها في حرب أهل السنة وحرب أهل الحق، فلا أضر منهم على الإسلام. ولهذا نقول ونؤكد أنهم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى. نقول إن هؤلاء يا أخوة الذين يصورون الحق باطلا والباطل حقا والمحق مبطلا ويمدحون أهل البدع ويدافعون عنهم ويتولونهم ويحرم الحق، أضر إسلام اليهود والنصارى، أضر بكثير. وهذا قاله أئمة الإسلام الذين يعرفون الإسلام ويحترمونه، قاله أبو الفضل الهمداني وتلميذه ابن عقيل وابن الجوزي وابن تيمية وعبد الغني المقدسي والشوكاني وكل من يعي هذا الدين يدرك ضرر هؤلاء. ما الذي يضيع المسلمين؟ وأذل المسلمين إلا أهل بدع. لو كان أمريكا الآن بلاد إسلامية، كان أمريكا وأوروبا كان دخلت في الإسلام لولا أن أهل البدع أوهنوا الإسلام والمسلمين وأذلوهم وأخضعوهم لأعداء الله.
هل أحسن الله إليك الآن فيما هو حاصل يكفي في السلف أن يعرف الحق من الباطل أم يجب عليه الرد على أهل الأهواء وذلك مما يميز دعوته؟
على السلفي أن يعرف الحق ويدعو إليه ويبينه للناس، عليه أن يقوم بهذا الواجب، ويقتضي منه هذا العلم وهذه الدعوة أن يدحض الباطل، لأن القرآن الكريم يبين الحق ويدحض الباطل في ذلك الوقت، ولهذا سمي بالمثاني لأنه يذكر الخير والشر، يدعو إلى الخير ويحذر من الشر، يدعو إلى الخير سمي مثاني بهذا، يذكر المؤمنين يذكر المنافقين يذكر الكفار يذكر اليهود يذكر النصارى ما عندهم من شر. فالإسلام بارك يقوم على هذه الأركان التي شرحناها، ويقوم على الجهاد والأمر المعروف والتحذير من الشرور، ما يقوم إلا بهذا. ولا يستقيم الإسلام أبدا إلا بإقامة الحق وتوضيحه وتبيينه ونقد الباطل وبيان قبحه وخبثه والتحذير منه ومن أهله. لا يقوم الإسلام إلا بهذا. أي دعوة لا تقوم بهذا الواجب دعوة فاشلة ميتة تحمل جراثيم الموت في ذاتها. ما تكون دعوة حية إلا إذا كان ترفع راية الحق وتهين الباطل في نفس الوقت. هذا هو. ولهذا كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. الذي لا يرد الباطل كيف يأمر بالمعروف؟ كيف ينهى عن المنكر؟ كيف؟ ولا مثل جماعة التبليغ يكون يأمر بالمعروف والله لا يأمر بالمعروف. توحيد أعرف معاريف ما يعرف الناس بالتوحيد. الصلاة صلاة محمد ما يعرف الناس صلاة محمد، ويدعون أنهم يدعون المعروف وهم لا أمر معروف ولا نهي عن منكر. نسأل الله العافية. فما الفرق بينك وبين هؤلاء أهل الضلال إذا كنت ما تحارب البدع وتحارب الضلالات وترد على الأهواء؟ ما الفرق بينك وبينهم؟ يعني أنت تكثر سواد أهل الضلال إذا كنت تراهم وتسكت عنهم، أنت مؤيد ومشجع لهم. إذا تراهم يعيثون في الأرض فسادا وتسكت، لما تشوف اللصوص يسطون على بيوت الناس وما شاء الله تسكت، ها؟ إيش هذا؟ لا أمر معروف ولا منكر؟ فأهل بدع شر من اللصوص، شر من قطاع الطرق. يقول ابن أبي زيد وابن عبد البار وغيره إنهم شر من قطاع الطرق المجرمين. فيجب التحذير منهم دائما وفضحهم وقطع عوارهم وتعريتهم أمام الناس حتى يحذرهم الناس. لهذا تجد سلم مليئة بنقد أهل البدع والتحذير منهم والتحذير من مجالستهم وإلى آخره. وما ضاع كثير من المسلمين إلا بترك هذا الأصل، ترك هذا الأصل رد على البدع والتحذير منهم. ولهذا أطبق الضلال على الأمة الإسلامية، ما يسلم إلا أفراد مساكين لا حول ولا قوة لهم. لكن لما يجي الأقوياء مثل ابن تيمية يجي وقت أطبق الضلال على الشعوب الإسلامية وحكوماتها، الحكومات والشعوب في قبضة الصوفية، وكثير منهم من أهل حلول وحدة الوجود وخاضع الشعوب والحكام لهؤلاء. فجأ ابن تيمية ورفع راية الجهاد وبين دين الله الحق، واستنقذ الله به أناسا وبرز على يديه أئمة أعلام يعني لا نظير لهم إلا في الأجيال السالفة في عهود الصحابة والتابعين بسبب جهاد ونضاله. لو سكت ابن تيمية إيش ينفع كان؟ بس راح يألف هذا بس يبين ما عنده من لا أمر معروف ولا منكر. ماذا أفاد الناس؟ ما أفادهم شيء. محمد الوهاب سل سيفه دعوة وبيان وسيف حتى قام دين الله عز وجل، قام دين الله عز وجل. والإيمان يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها. والله بدعوة محمد الوهاب، بدعوة هذا الرجل، وكان الإسلام قد أصبح إلا ما شاء الله نسي من سنة ضلال وخرافات وشركيات وبدع. لا يجلس بيته يحكي بس ويعلم ساكت، لا ما فعل منكر، ايش نفع كان؟ فالذي يقول الردود ردود هؤلاء فجرة، يعني باطلهم ينتشر وينشر باطلهم يبغون حد يرد عليهم، هذا مقصودهم يا اخوان، فهموا. ولهذا يشوه الردود ويقول كتب الردود تقسي القلوب والى اخره، يعني خرافاتهم وبدعهم هي اللي تلين القلوب. بارك الله فهم من مكرهم وكيدهم والله يشرون بدعهم وضلالتهم ويهاجموا اهل السنه في مجالسهم في كتبهم في محاضراتهم في ندوات كل شيء، يهاجموا اهل السنه ويهاجموا منهج اهل السنه والجماعه ويقول لا ترد عليهم، يردوا تقسي القلوب. اما طعن في الحق وفي اهله ما شاء الله ومحاربه الحق واهله ما شاء الله هذا يلين القلوب. هذا ايش؟
يشير الى التعاون مع المدى
فينو؟
مع المراقبة التي تراقبها.
نصيحة جميع اهل المحلات المذكورة ان يتقوا الله وان يحذروا ايجاد فيديو او شريط او غيره يدعو الى الباطل، ويجب على كل من كان عنده اشرطة او فيديو او غيرها ان يتحرى الحق وان يكون عنده الا ما يدعو الى الخير والهدى والصلاح، وأن يحضر نشر الباطل بأي وسيلة. على المراقبة أو المراقبة
المراقبة التي تراقبهم
حيث المراقبة أن تراقبهم بكل حزم وقوة، يعني دول جواسيس يصيرون. نسأل الله أن يعينها على أداء الواجب. المسلمون يجب كلهم براقبون، يجب على كل مسلم أن يكون رقيبا حارسا على الحق دابا عنه. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل مسلمين يجب أن المسلمين يجب كلهم محتسبون، يجب أن يكون كل مسلم محتسب لله عز وجل ضد الفجور والفسوق والمعاصي وشرها البدع. يجب أن يكون كل مسلم حارس وعلى ثغرة من ثغر هذا الدين، ويغير بلسانه وبقلمه وبيانه، ويستعين بولاة الأمور لقمع هؤلاء. فإن السلف كانوا يستعينون بولاة الأمور، لأن إيش معنى ولي أمر؟ ليش جابوه في هذا المنصب؟ لحماية الدين ولا لإيه؟ هاي بارك الله فيه. واجب هذا، واجب الدولة، واجب الأمة أن يتعاونوا على البر والتقوى. والحاكم لو عنده انحراف تعاون مع أدرى التقوى ولا تدره معصيته، فإذا كان يذب عن الدين بارك الله فيك بين له. هؤلاء المجرمين المخربين لدين الله عز وجل، بلاد توحيد بلاد سنة، خربوا العقائد وخربوا السنن وخربوا، كيف يسكت عنه؟ الله المستعان، الله يصلح الأحوال. هؤلاء والله بلاء مستطير على الأمة الإسلامية، والله ما تجد منهم إلا الشر، ما يجدون منهم إلا الشر.
هل تلزم الشدة في الردة واللي
على حسب المقام؟ إن كان إنسان في مروءة أو شرف وكذا ينفع فيه اللي نعطوه، إذا كان حمار يحطوا عصا أيضا لو عندك عصا. اي والله لو عندك عصا، عندك سياط تضرب وعندك سلطان تضرب. الله يقول في الزنات ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين، يعني جلد حضر عليه الناس جمعهم جلد بارك الله فيك، ولا تأخذك أي رأفة، هذا من القوة في الدين. كافر سل عليه السيف يا أخي وسل عليه القلم على حسب ما يتيسر لك. فالإسلام فيه شدة وفيه لين، محمد الرسول الذي ماشي الكفار، إيش معنى الآية؟ رحمة بينهم، شدة الكفار رحمة بينهم، رحمة على المؤمنين، المؤمنين الصادقين الخالصين مو أهل البدع. أهل البدع يأخذون نصيبهم من الشدة على الكفار، يعني أخذوا جانب وأمور من الكفر ومن الجاهلية. كما نكفرهم لابد أن نقيم أودهم وأن نأطرهم على الحق أطرى بقدر ما نستطيع. فإذا عندنا سلطان عندك القلم يمكن يضر القلم يزلزلهم أكثر من السيف. نعم قصة عمر بن الصبي وقصة غيره بارك الله فيه، وقتلوا ناس من أهل البدع غيلان وغيره، وقتل الخوارج يعني قتل الخوارج، والرسول أمر بقتلهم، أمر بالرسول بقتلهم أينما وجدتهم فاقتلوهم. فإذا عندك مبتدع شر من الخوارج وأفجر وأكذب فأعطهم. السلام ورحمة الله وبركاته. قال ابن القيم في النونية قال أبيات الأشعرية قال أنتم شر من الخوارج، الله قال في الأشعرية إنكم أنتم شر من الخوارج. كيف؟ قال الخوارج ما يكذبون وأنتم تكذبون. الخوارج كفر الناس اللي يخالفون النصوص، وهذا تكفيرهم غلط، لكن هم يكفرون غير على كتاب الله، وأنتم تكفرون أهل التوحيد وتحاربونهم. فالآن عندنا ناس شر من الأشعرية يدافع عن أهل الشرك أهل الحلول أهل وإلى آخره ويحارب أهل التوحيد ويكذبون أكثر من الروافض. كان يسكت عنهم. لا ما أثقلتم، لا والله أنا مسرور بارك الله، بس نبغى شاهد جاء بارك الله. شوفوا يا أخوة أهل البدع واحد عنده علم بعطيهم علمه، أما الشباب لا والله، أما الشباب فيكون نفسه علميا بارك الله فيك، يشتغل بالعلم ويشتغل بالعلم بارك الله فيكم من جلسة العلماء والاستفادة منهم وإلى آخره إلى أن يتكامل. قد يتكامل وشخصيته ضعيفة، فهذا عليه الفرار والنجاة من أهل البدع. وإذا أحس بقوة بارك الله فيك يبين لهم، لا صداقة ولا معاشرة ولا شيء، بيان بس يعطيهم الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه وهو البيان، صدع بما تؤمر وارضع المشركين. دعوتهم دعوة غيرهم مطلوبة، لكن مو كل واحد يدعوهم، واحد يروح يذوب معهم ويتمسكن عندهم ويلين لهم بارك الله فيك ويأخذ منهم أكثر ما يعطي، يأخذ منهم أكثر ثم بعد ذلك يصير يأخذ ولا يعطي. هذا حصل لمئات من الشباب من كل الجنسيات، وعرفنا مصيرهم. والسعيد من وعظ بغيره بارك الله فيكم.
شيخ بارك الله فيك، من أقصى ما يكون على السنة على مر التاريخ أن أهل البدع يستخدمون قوة السلطان بالتغرير في كبت أهل السنة.
نعم.
فما النصيحة الآن بعض الأخوان عندما يسيء الرد على بعض أهل البدع فيستخدم ضده صاحب البدع سيف السلطان فيوبقه؟
يوبق السني.
يوبق السني نعم.
والله يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب، ولا هو سلف سبقوه بارك الله فيك. الفراعنة آذوا بني إسرائيل أيام إسلامهم ومعهم موسى وذبحوا أبناءهم واستحيوا نساءهم، قال موسى استعينوا بالله واصبروا إن أقبل المتقين. إذا كان السلطان يقدر يساعدهم يطلبوا مساعدته، إذا ما يساعدهم يصبرون. هذا فعلا أن أهل الباطل من الروافض والخوارج يعني إذا عجزوا عن مقاومة الحق لجأوا إلى الحديد والنار كما يقال، فما على أهل الحق إلا الصبر. والحمد لله نحن بلاد يحبون السنة ويعتزون بها ولله الحمد، وينشرونها في المدارس والجامعات وإلى آخره. سأل الله يرزقهم البطانة الصالحة وأن يصرف عنهم أهل الشر والسوء، وأن بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. هذا بن أنا ما أشبه.
حظك انت. انا ما اشرب البن. لا ابدا انا ما اشرب البن. هات للاخ هذا كان يحتاج قشر لكن ما جابه. حياكم الله.
عليه وصحبه اجمعين. قال الامام الاجري رحمه الله تعالى: باب معرفة أي يوم نزلت هذه الآية، قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها عيدا. فقال عمر: أنا أعلم أي يوم أنزلت، أنزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس عن طارق بن شهاب قال: قال يهودي لعمر رضي الله عنه: لو أنا نعلم أي يوم نزلت هذه الآية لاتخذناها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: لقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه، أنزلت ونحن وقوف بعرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمار مولى بني هاشم قال: قرأ ابن العباس: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده رجل من أهل الكتاب فقال: لو علمنا في أي يوم أنزلت هذه الآية جعلناه عيدا. فقال: لقد أنزلت يوم عرفة يوم الجمعة. قال محمد بن حسين: هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يعرف بنعمة الله تبارك وتعالى العظيمة التي تضمنتها هذه الآية، وهي إكمال هذا الدين. والدين يشمل العقائد والشرائع، الأعمال الظاهرة والباطنة، فهذه نعمة عظيمة. أكمل الله لها التشريع العقائدي والعبادي والسياسي والاجتماعي، وما ترك شيئا نحتاج إليه في ديننا ودنيانا إلا وبينه لنا في محكم كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا اليهودي من أحبار اليهود أدرك مكانة هذه الآية ومنزلتها العظيمة، فقال لعمر رضي الله عنه، وفي الرواية الثانية لابن عباس أو أنه يهودي آخر يقول: لو علمنا، لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذناها عيدا. عرف منزلة هذه الآية وعظمتها في الإسلام وأنها نعمة عظيمة أكرم الله بها المسلمين. فقال عمر: أنا أعلم أي يوم نزلت يوم عرفة في يوم عيد. عرفة يوم عيد، ويوم الجمعة يوم عيد، فهي نزلت في يوم الجمعة في عرفات. لكن هل عمل الصحابة الرسول وأصحابه احتفالات كما يريد اليهودي؟ لا، عرفوا قدر هذه النعمة وقدروها، وعرفوا أن الله تبارك وتعالى يطلب منهم القيام بهذا الدين الذي أكمله لهم وإعلائه بالجهاد في سبيله دعوة وجهادا بالسيف والسنان والقلم والبيان، فقاموا بنشر هذه النعمة لتعم البشرية رضوان الله عليهم. وما جعل ذلك اليوم في احتفالات ورقص وطبول كما يفعل أهل الجاهليات وكما يفعل اليهود، والله نهانا عن اتباع هذا الخبيث، لعله طامع في المسلمين أن ينخدعوا به فيتخذوا من هذا اليوم عيدا على غرار أعياد اليهود والنصارى، لأنهم أهل كيد ومكر. ولكن عمر ربما فطن له فقال عرفنا متى نزلت وأي يوم نزلت، ولكن لن نحتفل كما تحتفلون. ربما يريد عمر هذا. وكرر هذا بالإسناد الثاني، كرر هذا الحديث، وذكر أيضا ما قاله اليهودي لابن عباس، وعلق على ذلك بقوله هذا بيان لمن عقل يعلم أنه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، مثل الصلاة والزكاة والصيام والجهاد وما أشبه ذلك من أنواع البر والخير واجتناب المحرمات والمكروهات وما شاكل ذلك، ولا يكون الدين كاملا ونقوم به على وجهه الكامل إلا إذا قمنا به في هذه النواحي كلها: اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقول العمل ليس من الإيمان، فاللي عنده عقل يعلم أن العمل من الإيمان وعلى رأسه الصلاة والزكاة والصوم، والإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذان من الطريق، وكلها إيمان وإسلام. نعم، اقرأ الباب اللي بعده.
قال رحمه الله: باب على كم بني الإسلام. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعير بن الخمس عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا عاصم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال: وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الأشناني الكوفي قال: حدثنا محمد بن علي الشقيقي قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
الآن يريد أن يبين لنا أن الإسلام يقوم على قواعد وعلى أصول، وهي هذه المباني العظيمة التي ذكرت في هذا الحديث، حديث ابن عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالإسلام المراد به هنا المبني على الإيمان، لأن الإيمان والإسلام يتلازمان ويجتمعان إذا افترقا ويفترقان إذا اجتمعا. فالإيمان داخل في هذا الحديث، لأنه لا تقوم هذه الأصول وترتكز إلا على أصلها الأصيل توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الأصل، وذلك بأن تؤمن شهادة أن لا إله بأن تؤمن بأن الله رب هذا الكون وسيده وخالقه، وأنه هو المعبود بحق، وما سواه إذا عبد إنما يعبد بالباطل والضلال والكفر. ويتضمن ذلك الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى اللائقة بجلاله، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن محمد رسول الله، يعني بذلك أن تؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق، ومع ذلك تؤمن بأنه واجب الطاعة وأنه يجب أن تنقاد لأوامره وأن تجتنب نواهيه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فالرسول له منزلة عند الله تبارك وتعالى، تؤمن به وتطيعه وتحبه وتوقره وتعزره، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، مو مجرد كلام، حب، طاعة، اتباع، توقير، تقديم أقواله وهديه على قول كل أحد. لو اجتمع منع البسيطة وخالف محمد فيجب أن تتبعه وأن ترد أقوال الناس من أجله، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال أبو بكر أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. فإذا كان ابن عباس لا يرضى أن يعارض قول هذا الرسول بقول أبي بكر وعمر، فكيف يعارض أقواله بأقوال ناس آخرين مهما عظمت منزلتهم أو انحطت منازلهم؟ وقد تجد ناسا يتبعون أقوال أناس ضالين منحرفين يردون بها أقوال محمد وأفعاله وتقريراته، مع الأسف الشديد. فليست بالسهل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا تقتضي ما قلناه من الإيمان بأنه خالق هذا الكون وربه وسيده ومالكه ومدبره، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع تنزيهه عن التعطيل والتشبيه، تعالى الله عما يقول المعطلون والمشبهون علوا كبيرا، فنؤمن بصفات جلاله اللائقة به سبحانه وتعالى على غرار إيمان الأنبياء وأتباعهم الكرام من سادة الصحابة والتابعين وكلهم سادة رضوان الله عليهم، لا على أهوائنا ولا على أهواء الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمشبهة بأصنافهم وأشكالهم، إنما على وجه اللائق بالله، على الوجه الذي دان به رسول الله وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. فهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد ذلك يأتي إقام الصلاة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن بيّن له طريق الدعوة ومنهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الذي سار عليه الأنبياء وسار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته إلى أن لقي الله تبارك وتعالى. وقال أرسل بعث معاذ في آخر حياته قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه دعوة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ودعوة هذا الرسول خاتم النبيين دعوة إلى توحيد الله، ثم بعد ذلك تقوم عليها هذه الأركان. فهذه أركان الإسلام وهي نفسها قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى، فالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأعمال لا بد أن يسبقها إيمان بالله ورسوله وشهادة لله بالألوهية والربوبية وشهادة لمحمد بأنه رسول الله حقا جاء بالبينات والهدى، فنؤمن به على بصيرة ونتبع على بصيرة لأنه جاءنا بالبينات والهدى. والصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام وأهم هذه الأركان، ومن هنا كفر الصحابة تاركها وكانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. كان الصحابة كما ينقل نقلهم عبد الله بن شقيق ما كانوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهناك أقوال العلماء وهي مأخوذة ولهم أدلة يكفرون تارك الصلاة، من أدلتهم آيات في القرآن وأحاديث نبوية، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترك الصلاة، أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر، وما بين العبد وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة، يعني ما دام يصلي فهو في دائرة الإسلام، فإذا ترك الصلاة انهار هذا الحاجز بينه وبين الكفر فدخل في الكفر. من هنا مثل هذه الأحاديث ومثل قول الله تبارك وتعالى في حق الكفار فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقالوا إن الله تبارك وتعالى علق هذه الأخوة في الدين على الإيمان بالله ورسوله وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن التوبة إن تابوا تابوا عن الشرك والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإخوانكم في الدين، فلا يستحقون هذه الأخوة في دين الله تبارك وتعالى إلا بعد القيام بالإيمان بالله وبرسوله وبإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويا إخوة، أدلة القائلين بتكفير تارك الصلاة قوية جدا جدا، فلا يستهان بالصلاة. ولهذا ترى أكثر أهل الحديث تابعوا الصحابة في القول بكفر تارك الصلاة، ومن أيوب السختياني، ومن إسحاق بن راهوي، ومن أحمد بن حنبل في قول له رحمه الله. وهناك عالم علماء عندهم أدلة استندوا إليها في عدم تكفير تارك الصلاة، وكل من أهل السنة والجماعة، فلا نهين هؤلاء ولا هؤلاء رضوان الله عليهم، لأنهم أئمة ومجتهدون ومخلصون وناصحون وبعيدون بريئون من الأهواء، أهواء الخوارج المكفرة بالذنوب، وأهواء المرجئة المميعين للإسلام. كلهم يعني سائر على منهج الله الحق، ويختلفون في اجتهاداتهم، فمن ذهب إلى تكفير تارك الصلاة وإن كان قوله له أدلة تشده وقوية فهو من أئمتنا وعلى رأسهم الصحابة، ومن قال بعدم تكفيره اجتهادا منه وأخذا من بعض النصوص في على حسب اجتهاده فهؤلاء أيضا من أئمتنا ومن سادتنا، ونرفعهم فوق رؤوسنا، ولا نقول فيهم إنهم مرجئة كما يقوله السفهاء السائرين على طريقة الخوارج. لأنه لما يحكمون على من لا يكفر تارك الصلاة بأنه مرجئ، يحكمون على إما من كبار أئمة الإسلام، بل على جماهير من علماء الإسلام، وهم مجتهدون يريدون بهذا التقرير وبهذا الأحكام وجه الله تبارك وتعالى، لا يتبعون في ذلك أهواءهم، ليسوا متهمين في دينهم رضوان الله عليهم. شاهد أن الصلاة مهمة جدا، وينبغي المسلم أن يحسب ألف حساب لهذا التكفير، فيحفزه على القيام بهذه الأركان، لأن هناك أيضا طوائف من علماء الإسلام كفروا من يترك ركنا من هذه الأركان عمدا، لو ترك الصلاة عمدا عندهم يكفر، لو ترك الزكاة عمدا يكفر، لو ترك الصيام عمدا يكفر، لو ترك الحج عمدا يكفر. فهذه الأمور، هذه الأركان يكفيها شرفا ومنزلة أن الرسول أخبرنا أن الإسلام ارتكز وبني عليها، بني الإسلام على خمس، فهذه دعائم وأركان. والصحابة ومن تابعهم في تكفير الصلاة أو قال بتكفير واحد من هذه الأركان يكون إذا هدم ركن من البيت انهدم، فالذي يترك ركن من هذه الأركان هدم، ولهم أدلة يستندوا إليها. فينبغي للمسلم أن يراقب الله تبارك وتعالى ويقوم بهذه الأركان مخلصا فيها لله، متقربا بها إلى عظمة الله وجلاله، ولا يتهاون في شيء منها. والسلف رضوان الله عليهم كان من منهجهم التربوي في تربية الأمة أنهم يسوقون نصوص الوعيد ولا يتأولونها حتى تبقى لها هيبتها في النفوس، فتدفعهم إلى القيام بها وعدم التقصير فيها. فلنحسب لأقوالهم ألف حساب، لأنها مستندة إلى علم وإلى أدلة. كذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إقام الصلاة ما صلي بس وسجد ومشي، صلاة إقامة هذا خشوع واستيفاء الأركان واستيفاء الشروط واستحضار عظمة الله والإخلاص لله تبارك وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، تؤدي هذه الصلاة كأنك ترى الله. فإذا كنت في هذا المشهد وفي هذا بهذه المشاعر الطيبة لا بد أن تخلص في هذه الصلاة وأن تؤديها على أكمل وجه. وإذا دخلت في الصلاة وذهبت يمينا وشمالا وفي الأسواق وفي الدكاكين وفي المدارس وفي تسرح وتمرح هذا ليس من إقامة الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لهم يرضون والذين هم للزكاة فاعلون. علق الفلاح على الخشوع. فإذا كنت ما تخشع في الصلاة ما تستحضر عظمة الله يعني ما تدري أين أنت. بعضهم ما شاء الله والإمام يقول السلام عليكم هذا ضياع. فإقامة الصلاة تسوية الصفوف فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة سد الخلل. يعني إذا كنت في جماعة ولا بد من الجماعة لا بد فيها من الخشوع واستحضار عظمة الله والإخلاص له بهذا تكون أقمت الصلاة. يقول هذا يقول أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة يقول صلوا صلوا يقول أقيموا. انتبهوا يا أخوة فرق بين صلى وبين أقام الصلاة بين أقيموا الصلاة وبين صلوا فرق كبير. فإقامة الصلاة أمر مهم أمر مهم جدا. ومنها إقامة الصلاة الصلاة في جماعة وفي بيوت الله التي ينادى لها بالصلاة. هذا كله من إقامة الصلاة. فالأمة الإسلامية أن تهتم بهذا الركن العظيم وبقية الأركان تؤديها لله في غاية الإخلاص. تؤدي هذه الصلاة كأنك تراه، تزكي كأنك تراه، تتصدق كأنك تراه، في تطوع كأنك تراه، في واجب كأنك تراه. لأن هذا الشعور وهذا الإحساس النبيل يدفعك إلى الإخلاص لله وتأدية هذه الأعمال على الوجه الذي شرعه الله تبارك وتعالى. الحديث الثاني جاء به من طريق ابن عمر أيضا الطريق الثاني وأورده من طريق جرير بن عبد الله وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جدا ورافضي في نفس الوقت ولكن يعني أورده المؤلف استئناسا. الأصل والعمدة عنده حديث ابن عمر وهو في صحيح مسلم وفي غيره من دواوين السنة وأورد حديث جرير استئناسا. والأصل عنده هو حديث ابن عمر. شاهد إن هذا فيه رد على المرجئة الذي يقول الأعمال ليست من الإيمان، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر. وهذا ضلال بعيد ورد لنصوص الكتاب والسنة. هذه مباني الإسلام وأركانه، مباني الدين، مباني هذا الدين. كيف نقول ليست من الدين وهي مباني ومن أعمدته العظام وعليها يقوم الإسلام؟ كيف نقول ليست من الإيمان؟ هذا ضلال والعياذ بالله. فهذا من بلايا أهل الإرجاء. ومع ذلك فالخوارج شر منهم. مع ضلالهم هذا وخطورتهم على الإسلام الخوارج شر منهم في نظر أمة الإسلام. فأعوذ بالله من فرق الضلال ومن طرقهم الضالة. ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام الحق الكامل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجنبنا طرق الزيغ والضلال. إن ربنا لسميع الدعاء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذه رسالة مو سؤال. خلوها بعدين في أطلاع. ما لكم شيء في من يقول كثرة الكلام في المنهج يقص القلب؟ هل هناك تلازم؟ يعني كثرة الكلام في المنهج وتصحيح المنهج والدعوة لصحيح المنهج يقص القلب، لكن دعوة الخرافات والبدع والضلالات وأفكار الخوارج هذه تلين القلب ما شاء الله. هذا لا يقول إلا أهل الضلال يا أخوة. دعوة المنهج دعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول وما احتواه كتاب الله وسنة الرسول من عقائد وعبادات وأعمال. تصحيح المنهج أمر عظيم لا بد منه، والضلال كثر في هذا المنهج. ومهما تكلم الإنسان يعني يمكن جهده ضئيل بالنسبة إلى ما يتطلبه الأمر. الآن لما نتكلم في المنهج، هل يبلغ كل المسلمين؟ أنت اليوم تجيني وبعد يومين يجينا واحد آخر ما سمع بالكلام في المنهج، ها. لكن الكلام على طريقة التبليغ وعلى طريقة الإخوان بالضلالات والبدع والخرافات والانحرافات الفكرية والسياسية والاجتماعية والعقائدية، هذا ما شاء الله يلين القلوب، ها. هذا منطق صحيح؟ هذا منطق سفهاء. ضاقوا بالمنهج الإسلامي الحق ذرعا. بارك الله فيك. هناك تلازم، يقول هل هناك تلازم بين أن يكون حزبي أن يكون خارجي؟ هل يا شيخ، هل يا شيخ إلى من يذهب، هل من نصيحة يا شيخ إلى من يذهب إلى مجالس أهل الأهواء وحضور محاضراتهم والسلام عليهم لكي يتأكدوا ما يقولون وأجادلهم ومن طرف العلم الصغار؟ أول الفقرة الأولى، هناك تلازم من أن يكون خارجي، أن يكون خارجي حزبي، أن يكون خارجي، يعني هناك تلازم بين الحزبية وفكر الخوارج؟ قد لا يكون، قد يكون حزبي خرافي يتحزب لجماعة ضالة، طائفة صوفية تيجانية مرغنية نقشبندية سهرة وردية تبليغية، بارك الله فيكم، ما في تلازم. وقد يكون هذا الحزب خارجي، قد يكون يحمل فكر خوارج، فإن كان هذا الحزب يحمل فكر خوارج فهو خارجي، وإن كان يحمل فكر المرجئة فهو مرجئ، وإن كان يحمل فكر الجهمية فهو جهمي. لأن الحزبية مو شرط تكون منظمة، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، ولما جاءنا الأحزاب، جاء يوم الأحزاب وغزوة الأحزاب، فرق جاء من هنا ومن هنا ومن جماعة قبائل سماهم الله أحزاب ومهم منظمين. الآن يشترطون في التحزب أن يكون هناك تنظيم، هذا كذب، تحزب الباطل. إذا تحزب لباطل ولشخص على باطل فهو حزبي. هناك حزب الله، ويفخر المؤمن بأن حزبي حزبية لله. الآن يكون السلفيين متحزبين، نعم متحزبين، والله والله متحزبين للحق لكتاب الله وسنة الرسول، وهذا شرف، شرف عظيم لمن يتحزب لله ولرسوله ولدينه الحق، ويجاهد ويناضل عنه ويقدم نفسه وماله وكل ما يستطيع من إمكانيات ذبا عن هذا الدين الحق. هذا تحزب بالحق، تحزب بالحق وتحزب بالباطل، تحزب للحق ونشره وتقديم النفس والمال من أجله، هذا شرف. بارك فهم الآن لما يشوفون السلفيين تجمعوا يتعاملوا البر والتقوى كما أمر الله وينصروا الباطل ويذبوا، يقولون شو متحزبين؟ فميع، هذا كلام فارغ. إما لباطل فهو حزب الشيطان، وإما لحق فهو حزب الرحمن. إما متحزب لله ولرسوله ولكتابه ويذب عن ذلك، هذا نعم الحزب، هذا هذا حزب الله، هذا مع الأنبياء مع الصديقين مع الشهداء مع صحابة محمد صلى الله عليه وسلم مع أئمة الهدى، هؤلاء حزبه، حزب الله، هؤلاء كلهم حزب الله. وأحزاب الشياطين أهل البدع والضلال والكفر والزندقة، أحزاب الشياطين. على كل حال ما في تلازم، لكن قد يكون هذا المتحزب لطائفة صوفية، وما أكثر الطائفة الصوفية تبلغ يمكن 100 صديقة، فإذا تحزب الطريقة من هذه الطرق فهو حزبي هالك، وإذا تحزب الإخوان المسلمين فهو حزبي هالك، وإذا تحزب القطبيين فهو حزبي هالك، وقد يدخل فيهم فكر الخوارج، وقد لا يدخل عند بعضهم، لكن هو حزب، متحزب تحزبا مدموما ما دام لم يلتزم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالذي يمشي في الصراط الله المستقيم فهذا على هدى وهو من حزب الله عز وجل، والذي يسلك هذه الطرق وهذه السبل التي بينها رسول الله حينما شرح هذه الآية على كل سبيل منها شيطان، فهؤلاء في سبل الشياطين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني أحزاب لست منهم في شيء، أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيعا كل حزب وكانوا شيعا كل حزب. شوف سمى هذه الشيعة أحزابا، سمى هذه الشيعة أحزابا، يعني منظمة ولا غير منظمة، إذا كان على باطل فهم أحزاب سوء وأحزاب شر وفي طرق الشياطين، فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه. بارك الله فيك. وقد يخطئ واحد يدعي السلفية فيتحزبون له، فهذا من حزب الشيطان، من حزب الشيطان، خرجوا من حزبيته من الله عز وجل. قد يدعي السلفية وهو ضال فيتحزب له أهل الباطل ممن قد يسمون بالسلفية مع الأسف، هذا من أحزاب الشياطين. فعلى المسلم أن يتجرد لله وأن يكون قوام بالقسط شاهدا لله بالحق على كل، وإلا خرج إلى أحزاب الشياطين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالمسلم يكون قوام بالقسط يشهد على نفسه إنه على باطل إذا وقع في الباطل، على خطأ إذا وقع في الخطأ، على ظلم إذا وقع في الظلم، يشهد على نفسه بأنه قد أخطأ وجانب الحق ويعلن ذلك ولا خجل، وإلا مع الأسف فيكون من الخائن الله عز وجل بعيدين عن القوام بالقسط لله رب العالمين. كذلك ابنه أخوه أبوه إذا كان على خطأ يبين خطأ، يبين خطأ، دين الله هذا ما هو بالأهواء. وهذا يقول هل يذهب يا شيخ من يذهب إلى مجالس أهل الأهواء وحضور محاضراتهم والسلام عليهم؟ هذا غالبا يذهب يصبح حزبي، إما للتبليغ، إما للطائفة الصوفية، إما للطائفة الرافضية، إما جهمية، إما لابد هذا الصنف يعاقبهم الله لأنهم خالفوا هدي محمد وتوجيهاته وخالفوا هدي السلف وغامر بدينه، فهؤلاء غالبا ما يضيعون ويلتحقون بأحزاب الشر. ابن عقيل جبل من الجبال في الذكاء والعمق والعلم، نصحوه ما يروح مع المعتزلة، راح صار معتزلي، صار معتزلي. أبو ذر الهروي من تلاميذ الدارقطني إمام في السنة، سمع كلمة أخذته راح صار أشعري، صار أشعري. عبد الرزاق جالس، جالس جعفر بن سليمان الضبعي جالسه عنده تشيع انتقل، يا أخي بالتشيع انتقلت إليه، صار مسكين من الشيعة. ايه بارك الله فيكم. لكن تشيع مو غليظ، ما نظلمه، لكن وقع تأثر. فالذي يجالس أهل الباطل لا بد أن يتأثر رغم أنفه، مهما ادعى نفسه لا بد أن يتأثر، لأن الرسول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حذر، قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجيد منه ريحا طيبة وإما أن تبتاع منه، يعني ما شاء الله ثلاث حالات كلها خير، فإما أن يحذيك قدم لك هدية بهذا الطيب، تفضل طيبة، ها قدم لك علبة فيها طيب، وإما أن تبتاع منه، يا تشتري منه استفدت، هذا خير، ما اشتريت خمر ولا شيء محرم ولا شيء، بارك الله، شتى شيء طيب يحبه الله عز وجل، ومطلوب منك في الصلاة، مطلوب منك دخول المساجد، مطلوب منك، فاستفدت منه، وإما أن تجد نويحة طيبة وهذا خير. وجليس السوء من ليش؟ كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، طائر الشر حرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة، يمكن تجيب لك سرطان، تجيب لك مرض، تجيب لك حاجة، والعياذ بالله. ها بارك الله. فجليس السوء لابد أن ينالك منه سوءا وشرا. والمرء بخليله، فلينظر أحدكم من يخالل، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أهل بدع والأهواء ليسوا من هؤلاء، ليسوا من هؤلاء. عندك الآيات والأحاديث تحذرك، يحذرك الرسول، تقول لا أمشي، من أعطاك الأسماء؟ من أعطاك؟ إذا كان الرسول يحذر الصحابة والسلف كان أئمة كالجبال يسد أذنه، ما يبغى يسمع كلام أهل البدع. بارك الله فيك، تروح تزوره حاضرات وكذا وكذا، يصيبك من شرره ومن دخانه ونتنه. هذا أنا جرب، نحن جرب الكثير الآن، من 30 سنة مجربين، هؤلاء المغرورين ضاعوا وتاهوا، تاهوا نهايتهم محتومة، يضيعون، نسأل الله العافية. مهما بلغ من الذكاء فإن الله يعاقبه، قل ذكاءك ما ينفعك، عبارك أن تبذل الأسباب في حماية هذا الدين الذي أعطاك الله يحافظ عليه، هذه نعمة ما تلعب فيها. طيب الآن من ترون من الأحزاب وذولا كلهم أصلهم سلفيين في هذه البلاد، أصلهم سلفية، كلهم راحوا ضاعوا بسبب المخالطة والمعاشرة والقراءة والسماع، كل من ترونه بالآمن قم فلان حزبي فلان حزبي، كل ما ضاعوا إلا بهذه الوسيلة، إني أسمع بهذه النظرية، أسمع وأخذ الحق وأترك الباطل، يأخذ الباطل ويترك الحق، ويصبح عدوا للحق حربا على أهله. نعم، قلت يا شيخ في بداية الشرح في الباب إيش؟
قلت معرفة أي يوم أنزلت، لا كما يفعله أهل الرقص والطبول، أهل الجاهلية قد يفهم أن هذا تكفير، ما هو تصريح ذلك؟
لا ما هو تكفير، حنكفر بالطبول والحاجات هذه، ما حد يفهم هذا ولا أقصد المعاصي، نحن نحارب ما يكفر بالمعاصي، والحرب بينه وبينهم من دلعة. نعم، ولا فيه شيء يوهم، ما فيه شيء يوهم، بارك الله فيك. إذا دخل أحد في الإسلام هل نأمره بالصلاة؟ فإذا صلى نأمره بالزكاة، فإذا زكى نأمره بالحج، وهكذا، أو نأمره بجميع الأركان. هو إذا دخل في الإسلام شوية دخل جاء أمر الصلاة، جاء أمر الصلاة، إذا عنده مال علمه الزكاة، إذا عنده مال تقول والله أنت عندك مال يجب أن تزكي، بارك الله فيك، ما عنده علمه عموما، هو ما لازم يعطي إذا قام الصلاة، أمرنا بالصلاة، فإذا صلى نأمره بالزكاة، مو لازم بعد الصلاة تأمره فورا، على حسب الحاجة، قد يقتضي الأمر أن تأمره فورا، ها بارك، أو حضر عندي أنا التزمت بشهادة الله، وفي المجلس نفسه قال والتزمت بالصلاة، وفي المجلس نفسه قال طيب عاد شيء علي، يقول نعم في زكاة في حج في أمور أخرى في جهاد، يبين على حسب الحاجة، بارك الله فيكم. نعم، إذا كان الصحابة مجمعون على تكفير تارك الصلاة فكيف يحق لمن بعدهم أن يخرقوا هذا الإجماع بعض الناس يقولون يجوز، والله يمكن ما بلغهم الإجماع، يمكن ما اعتقدوا ما قاله عبد الله بن شقيق، يكون مثلا تأخر في صحبته، ما أدرك إلا قليل من الصحابة. عندها بارك الله بك، هل عبد الله بن شقيق هذا بارك ذهب إلى الصحابة صحابي صحابي كلهم قال له هذا؟ بارك الله بك، ما جهت الاحتمالات. لو كان هذا الإجماع ينقله جيل عن جيل مثل نقل الصلاة والزكاة والصوم والحج، بارك الله فيك، ما أحد من يخالفه، ما يقدر ما يخالفه أحد إن شاء الله من أولى. بعض الناس يقول يجوز الاجتهاد في العقيدة ويستدلون بخلاف السلف في تكفير تارك الصلاة. تكفير الصلاة حكم شرعي، حكم فرعي، مواطن اجتهاد. أما العقيدة ما فيها موطن الاجتهاد، فيه اسمع النص وسلم، اسمع النص وسلم به وآمن به. لما يجيك النصوص في قضية من القضايا تجتهد فيها، الله في السماء تجتهد ولا في الأرض؟ ما شاء الله. الله غفور رحيم تقول والله اجتهد فيها وأقول ما لا يغفر ولا يرحم؟ لهذا قال ابن عبد الله بن أبي زيد قال مذهب أهل السنة أن من أداه اجتهاده إلى بدعة لا يعذر، واحتج بأحاديث الأحاديث الواردة في الخوارج، احتج بالأحاديث الواردة في الخوارج وأنهم شر الخلق والحقيقة، اقتلوهم حيثما وجدتموهم إلى آخر الأحاديث التي وردت فيهم وأنهم كلاب النار إلى آخره. ما عذرهم بجهلهم، ما عذرهم باجتهادهم الباطل، بل أمر بسل السيوف عليهم وقتلهم وذمهم ذما شنيعا. وأما في الأعمال ومواطن الاجتهاد فيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فمواطن الاجتهاد هي في الفروع، هي في الفروع بارك الله فيك، وفي المواطن التي يحصل فيها اشتباه في بعض النصوص وشيء من التعارض بارك الله فيكم، وفي المواطن التي لا توجد فيها نصوص. والقاعدة عند الأصوليين: لا اجتهاد مع نص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. بارك الله فيكم. نعم. إسلام وجعل الحق حقاً إذا جاء ناس يبيعوا يروجوا المخدرات الدينية، لأن البدع مخدرات نجسة، أنجس من المخدرات المحسوسة. فهؤلاء يروجون المخدرات في المساجد وفي كل مكان، لو رفع إنسان أمرهم إلى الدولة يكون جاسوس يا خبثاء؟ يعني لخبطوا الإسلام ولخبطوا شباب الأمة، وجعلوا الحق باطل والباطل حق والمذموم ممدوح والممدوح مذموم. ليه؟ لأنهم تلقوا هذه الأشياء من الشيوعيين والبعثيين والعلمانيين، تلقوها في العراق وفي مصر وفي الشام من هذه الأصناف، فنقلوها إلى هذه الجزيرة. فالآن أي عالم يخالف هم جاسوس، لا يعرف الجاسوسية ولا يدري ما هي إلا من اللغة ومن الكتب، فيرموا بالجاسوسية. يعني أساليب شيوعيين يستخدمونها في حرب أهل السنة وحرب أهل الحق، فلا أضر منهم على الإسلام. ولهذا نقول ونؤكد أنهم أضر على الإسلام اليهود والنصارى. نقول إن هؤلاء يا أخوه الذين يصورون الحق باطلا والباطل حقا والمحق مبطلا ويمدحون أهل البدع ويدافعون عنهم ويتولونهم ويحرم الحق، أضر إسلام اليهود والنصارى، أضر بكثير. وهذا قاله أن في الإسلام الذين يعرفون الإسلام يحترمونه، قاله أبو الفضل لمداني وتلميذه ابن عقيل وابن الجوزي وابن تيمية وعبد الغني المقدسي والشوكاني وكل من يعي هذا الدين يدرك ضرر هؤلاء. ما الذي ضيع المسلمين وأذل المسلمين إلا أهل بدع؟ لو كان أمريكا الآن بلاد إسلامية، كان أمريكا وأوروبا كان دخلت في الإسلام لولا أن أهل البدع أوهنوا الإسلام والمسلمين وأذلوهم وأخضعوهم لأعداء الله.
هل أحسن الله إليك الآن بما هو حاصل يكفي في السلف أن يعرف الحق من الباطل أم يجب عليه الرد على أهل الأهواء وذلك مما يميز دعوته؟
على السلفي أن يعرف الحق ويدعو إليه ويبينه للناس، عليه أن يكون بهذا الواجب، ويقتضي منه هذا العلم وهذه الدعوة أن يدحض الباطل، لأن القرآن الكريم يبين الحق ويدحض الباطل في نفس الوقت، ولهذا سمي بالمثاني لأنه يذكر الخير والشر، يدعو إلى الخير ويحذر من الشر، يدعو إلى الخير سمي مثاني بهذا، يذكر المؤمنين يذكر المنافقين يذكر الكفار يذكر اليهود يذكر النصارى ما عندهم من شر. فالإسلام بارك يقوم على هذه الأركان التي شرحناها ويقوم على الجهاد والأمر المعروف والتحذير من الشرور، ما يقوم إلا بهذا، ولا يستقيم الإسلام أبدا إلا بإقامة الحق وتوضيحه وتبيينه ونقد الباطل وبيان قبحه وخبثه والتحذير منه ومن أهله. لا يقوم الإسلام إلا بهذا، أي دعوة لا تقوم بهذا الواجب دعوة فاشلة ميتة تحمل جراثيم الموت في ذاتها، ما تكون دعوة حية إلا إذا كان ترفع راية الحق وتهين الباطل في نفس الوقت. هذا هو، ولهذا كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمر المعروف ونهى عن المنكر. الذي لا يرد الباطل كيف يأمر بالمعروف؟ كيف ينهى عن المنكر؟ كيف؟ ولا مثل جماعة التبليغ يكون يأمر بالمعروف والله لا يأمر بالمعروف، توحيد أعرف معاريف ما يعرفه الناس بالتوحيد، الصلاة صلاة محمد ما يعرف الناس صلاة محمد، ويدعون أنهم يدعون المعروف وهم لا أمر المعروف ولا نهي عن المنكر، نسأل الله العافية. فما الفرق بينك وبين هؤلاء أهل الضلال إذا كنت ما تحارب البدع وتحارب الضلالات وترد على الأهواء؟ ما الفرق بينك وبينهم؟ يعني أنت تكثر سواد أهل الضلال إذا كنت تراهم وتسكت عنهم، أنت مؤيد ومشجع لهم، إذا تراهم يعيثوا في أرض فسادا وتسكت لما تشوف اللصوص يسطون على بيوت الناس وما شاء الله تسكت، ها؟ إيش هذا؟ لا أمر بالمعروف ولا منكر؟ فأهل بدع شر من اللصوص، شر من قطاع الطرق. يقول ابن أبي زيد وابن عبد البار وغيرهم إنهم شر من قطاع الطرق المجرمين، فيجب التحذير منهم دائما وفضحهم وعوارهم وتعرية إمام الناس حتى يحذرهم الناس. لهذا سلم مليئة بنقد أهل البدع والتحذير منهم والتحذير من مجالستهم وإلى آخره، وما ضاع كثير من المسلمين إلا بترك هذا الأصل، ترك هذا الأصل رد على البدع والتحذير منهم. ولهذا أطبق الضلال على الأمة الإسلامية ما يسلم إلا أفراد مساكين لا حول ولا قوة لهم، لكن لما يجي الأقوياء مثل ابن تيمية يجي وقت أطبق الضلال على الشعوب الإسلامية وحكوماتها، الحكومات والشعوب في قبضة الصوفية وكثير منهم من أهل حلول وحدة الوجود وخاضع الشعوب والحكام لهؤلاء. فجاء ابن تيمية ورفع راية الجهاد وبين دين الله الحق واستنقذ الله به أناسا وبرز على يديه أئمة أعلام يعني لا نظير لهم إلا في الأجيال السالفة في عهود الصحابة والتابعين بسبب جهاد ونضاله. لو سكت ابن تيمية إيش ينفع كان؟ بس راح يألف هذا بس يبين ما عنده من لا أو معروف ولا منكر، ماذا أفاد الناس؟ ما أفادهم شيء. محمد الوهاب سل سيفه دعوة بيان سيف حتى قام دين الله عز وجل، قام دين الله عز وجل والإيمان يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها. والله بدعوة محمد الوهاب، بدعوة هذا الرجل، وكان الإسلام قد أصبح إلا ما شاء الله نسي من سنة ضلال وخرافات وشركيات وبدع. لا يجلس بيته يحكي بس ويعلم ساكت، لا ما هو منكر، إيش نفع كان؟ فالذي يقول الردود ردود هؤلاء فجرة، يعني باطلهم ينتشر وينشر باطلهم يبغى حد يرد عليهم، هذا مقصودهم يا أخي. ولهذا يشوه الردود ويقول كتب الردود تقسي القلوب وإلى آخره، يعني خرافاتهم وبدعهم فين تلين القلوب؟ بارك الله فهم من مكرهم وكيدهم والله يشرون بدعهم وضلالتهم ويهاجموا أهل السنة في مجالسهم في كتبهم في محاضراتهم في ندوات كل شيء، يهاجموا أهل السنة ويهاجموا من أهل السنة والجماعة، ويقول لا ترد عليهم، يردوا تقسم القلوب. أما طعن في الحق وفي أهله ما شاء الله ومحاربة الحق وأهله ما شاء الله، هذا يلين القلوب. هذا ايش؟
نصيحة جميع أهل المحلات المذكورة أن يتقوا الله وأن يحذروا إيجاد فيديو أو شريط أو غيره يدعو إلى الباطل، ويجب على كل من كان عنده أشرطة أو فيديو أو غيرها أن يتحرى الحق وأن يكون عنده إلا ما يدعو إلى الخير والهدى والصلاح، وأن يحضر نشر الباطل بأي وسيلة. على المراقبة أو المراقبة حيث المراقبة أن تراقبهم بكل حزم وقوة، يعني دول جواسي يصيرون. نسأل الله أن يعينها على أداء الواجب. المسلمون يجب كلهم براقبون، يجب على كل مسلم أن يكون رقيبا حارسا على الحق دابا عنه. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل مسلمين يجب المسلمين يجب كلهم كلهم محتسبون، يجب أن يكون كل مسلم محتسب لله عز وجل ضد الفجور والفسوق والمعاصي وشرها البدع. يجب أن يكون كل مسلم حارس وعلى ثغرة من ثغر هذا الدين، ويغير بلسانه وبقلمه وبيانه، ويستعين بولاة الأمور لقمع هؤلاء. فإن السلف كانوا يستعينون بولاة الأمور، لأن إيش معنى ولي أمر؟ ليش جابوه في هذا المنصب؟ لحماية الدين ولا لإيه؟ هاي بارك الله فيك، واجب هذا، واجب الدولة واجب الأمة أن يتعاونوا على البر والتقوى. والحاكم لو عنده انحراف تعاون مع البر والتقوى ولا تطيعوا معصيته. فإذا كان يذب عن الدين بارك الله فيك، بين له هؤلاء المجرمين المخربين لدين الله عز وجل، بلاد توحيد بلاد سنة خربوا العقائد وخربوا السنن وخربوا، كيف يسكت عنهم؟ الله المستعان، الله يصلح الأحوال. هؤلاء والله بلاء مستطير على الأمة الإسلامية، والله ما تجد منهم إلا الشر، ما يجد منهم إلا الشر.
هل تلزم الشدة في الرد واللي
على حسب المقام؟ إن كان إنسان في مروءة أو شرف وكذا ينفع في اللي نعطوه، إذا كان حمار يحطوا عصا أيضا لو عندك عصا. إيه والله لو عندك عصا، عندك سياط تضرب وعندك سلطان تضرب. يا الله يقول في الزنات ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين، يعني جلد حضر عليه الناس جمعهم جلد بارك الله فيك، ولا تأخذك أي رأفة، هذا من القوة في الدين. كافر سل عليه السيف يا أخي، وسل عليه القلم على حسب ما يتيسر لك. فالإسلام فيه شدة وفيه لين، محمد الرسول الذي ماشي الكفار، إيش معنى الآية؟ رحماء بينهم، شدة الكفار رحماء بينهم، رحمة على المؤمنين، المؤمنين الصادقين الخالصين، وهو البدع. أهل البدع يأخذون نصيبهم من الشدة على الكفار، لأنهم أخذوا جانب وأمور من الكفر ومن الجاهلية. كما نكفرهم لابد أن نقيم أودهم وأن نأطرهم على الحق أطرى بقدر ما نستطيع. فإذا عندنا سلطان عندك القلم، يمكن يضر القلم يزلزلهم أكثر من السيف. نعم،
قصة عمر بن عصبية وقصة غيره، بارك الله فيه، وقتلوا ناس من أهل البدع، غيلان وغيره،
وقتل الخوارج، يعني قتل الخوارج، والرسول أمر بقتلهم، أمر بالرسول بقتلهم أينما وجدتهم فاقتلوهم. فإذا عندك مبتدع شر من الخوارج وأفجر وأكذب فأعطهم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال ابن القيم في النونية، قال أبيات الأشعرية قالوا أنتم شر من الخوارج، والله قال في الأشعرية إنكم أنتم شر من الخوارج. كيف؟ قال الخوارج ما يكذبون وأنتم تكذبون. الخوارج يكفروا الناس اللي يخالفون النصوص، وهذا تكفيرهم غلط، لكن هم يكفرون غير على كتاب الله، وأنتم تكفرون أهل التوحيد وتحاربونهم. فالآن عندنا ناس شر من الأشعرية يدافع عن أهل الشرك، أهل الحلول وإلى آخره، ويحاربون أهل التوحيد ويكذبون أكثر من الروافض. كان يسكت عنهم. لا ما أثقلتم، لا والله أنا مسرور بارك الله، بس نبغى شاهد. جاء شوفوا يا أخوة، أهل البدع واحد عنده علم بعطيهم علمه، أما الشباب لا والله، أما الشباب فيكون نفسه علميا بارك الله فيك، يشتغل بالعلم ويشتغل بالعلم بارك الله فيكم، من جلسة العلماء والاستفادة منهم وإلى آخره، إلى أن يتكامل. قد يتكامل وشخصيته ضعيفة، فهذا عليه الفرار والنجاة من أهل البدع. وإذا أحس بقوة بارك الله فيك يبين لهم، لا صداقة ولا معاشرة ولا شيء، بيان بس، يعطيهم الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه، وهو البيان، صدع بما تؤمر. وارضع المشركين، دعوتهم دعوة غيرهم مطلوبة، لكن مو كل واحد يدعوهم، واحد يروح يذوب معهم ويتمسكن عندهم ويلين لهم بارك الله فيك، ويأخذ منهم أكثر ما يعطي، يأخذ منهم أكثر، ثم بعد ذلك يصير يأخذ ولا يعطي. هذا حصل لمئات من الشباب من كل الجنسيات، وعرفنا مصيرهم. والسعيد من وعظ بغيره، بارك الله فيكم.
شيخ بارك الله فيك، من أقصى ما يكون على السنة على مر التاريخ أن أهل البدع يستخدمون قوة السلطان بالتغرير في كبت أهل السنة.
نعم.
فما النصيحة الآن بعض الأخوان عندما يسيء الرد على بعض أهل البدع فيستخدم ضده صاحب البدع سيف السلطان فيوبقه؟
يوبق السني.
يوبق السني نعم.
والله يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب، وله سلف سبقوه بارك الله فيك. الفراعنة آذوا بني إسرائيل أيام إسلامهم ومعهم موسى، وذبحوا أبناءهم واستحيوا نساءهم، قال موسى استعينوا بالله واصبروا إن عقب المتقين. إذا كان السلطان يقدر يساعدهم يطلبوا مساعدته، إذا ما يساعدهم يصبرون. وهذا فعلا أن أهل الباطل من الروافض والخوارج، يعني إذا عجزوا عن مقاومة الحق لجأوا إلى الحديد والنار كما يقال. إيه، فما على أهل الحق إلا الصبر. والحمد لله نحن في بلاد يحبون السنة ويعتزون بها ولله الحمد، وينشرونها في المدارس والجامعات وإلى آخره.
نسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يصرف عنهم أهل الشر والسوء. وأن بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. هذا بن أنا ما أشرب. هذا حظك أنت. أنا ما أشرب له. لا لا بجد أنا ما أشرب البن. هات للأخ هذا كان يحتاج قشر لكن ما جابه. حياكم الله.